باب استحباب إطالة الغرة والتحديل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثني
هذا يقول هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمر مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبخور فيكون دائما المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله. قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد. العضد هو المفصل ما بين الكتف والمرفق وأشرع فيه يعني دخل فيه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في العضد في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق أشرع فيه يعني دخل فيه. والساق هو المفصل ما بين الركبة والقدم. ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل وأن الكعبين داخلان في إيش في الغسل. وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. ولهذا قال العلماء ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها. وبينهما فرق أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء. وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. وأما قوله أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة أنها تكون يوم القيامة أو أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجلين. والغر بياض لوجه الفرس والتحجيل بياض في أرجله، وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان، فيأتي الناس يوم القيامة أعني هذه الأمة غرا محجلين. وهذا التحجيل ليس مجرد بياض بل هو بياض في نور، فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحتيله، فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحتيله، امتثالا لقوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، فقد حدد الله تعالى موضع الغسل. ثم قال أيضا إن إطالة الغرة لا يمكن، لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن الإطالة فيه، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من كلام أبي هريرة. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية في قوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل أي كون يغسل حتى يصل إلى الكتفين لم ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مدفوع بما ثبت في السنة. نعم ايش مدرجة، هذا من باب الإدراج. نعم ايش ما هكذا بالنسبة لكونه يشرع في العودتين ويشرع في الساقين فقط. نعم مثل ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية، فيه أشياء مواد كيماوية إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلا يشم يتجول مثلا في أسواق النساء يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء أو غير ذلك، لها أمثلة. نعم كيف؟ بارك الله فيك، هل غسل الفرج من الوضوء؟ ها؟ إذن لا 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 حاجة لذكر. إيه؟ كل ما حصل من الذنوب. أما الفرج فلا تتوهم أنه من الوضوء في شيء. الفرج غسل المحل من النجاسة. وإن كان بعض العوام يظن أن غسل الفرج من الوضوء، حتى أنه يستغرب لو قلت إذا استنجيت في أول النهار وجاء وقت الظهر وتوضأت وضوءا فقط بدون غسل الفرج يستغرب كيف هذا. نعم.
وحدثنا أبو كريب حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذول الناس عنه كما يذول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى.
هذا أيضا فيه دليل على فضيلة هذه الأمة بكونها تأتي يوم القيامة غرا محجلين، وفيها الإشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ويروى به الناس أحوج ما يكونون به أحوج ما يكونون إليه من الري، وطوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مدور، ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نهر في الجنة ولا ينضب ماؤه أبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضي، هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه، أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا أقرب. هذا الحوض يرده هذه الأمة فقط، فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب، فيذودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفون؟ قال نعم، وذلك بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجلين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول طائفة منكم، والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة، وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة، وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت طائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على ضده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردودة، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها، إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكونوا عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر مات على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجرة ومن كانوا من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال: لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض؟ الصحيح أن له حوضا، أن لكل نبي حوضا، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم. أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن، فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يريدونه كما وردوا شريعة أنبيائهم. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الورقة معك؟ لا بالله جزء كتاب السقرة. نعم طيب عدنا يعني شبه الجزء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فليزادن رجال عن حوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أكثر جمله، وسبق الكلام على قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبينا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله وليس عن شك أو تردد. وقلنا إن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق، مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه، لكن معناه أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلح الحديبية وعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يرجع ولا يتم عمرته، قال: يا رسول الله، ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه في ذلك الوقت. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه بل هم إخوانه، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ أن الإنسان يكون أخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم تره، وأما الصاحب فهو أخص. ولهذا قال أنتم أصحابي يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه كيف يعرف من لم يأتي بعد من أمته، فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. وفي قولهم فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمته، ثم قال أرأيت، إن كان هذا اللفظ محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب واحدا فقال أرأيت، وهذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا. أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم، كما في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك؟ لا، لكنهم بنو إسرائيل في عهد موسى، لكن هؤلاء راضون بذلك، فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره بقية الأمة فإنه يعزى لمن يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون به.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي حاول حدثني إسحاق.
أحسن تقرأ الترجمة قبل أن تقول ما قرأ الترجمة.
سابق ترجمة
لا ما تكفي جديد. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ها ما كملنا؟
ما كملنا.
الله يلا يبارك فيكم. كملنا؟ ها؟ كيف؟ طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاو حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليبادن رجال عن حوضي.
سبق نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
باب تبلغ الحلية
ما هي موجودة عنده؟
ما هو مبوب عنده؟
لا الشرح مبوب.
الشرح مبوب. على كل حال الباب اللي عندي باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني حروح أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، هذا الحديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء متأولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ظانا أنه متى أو مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وفي الأرجل إلى الكعبين، فالحلية تبلغها هذا. وقول الحلية يعني الحلية على الرجال والنساء هناك في الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولؤلؤ هذه فيها قراءتان: الجر ولؤلؤ والفتح ولؤلؤا، والمعنى واحد يحلون لؤلؤا. وفي سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة، وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ الظاهر أنها مجتمعة، وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده. وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم له أن يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال، لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في مثل الخاتم ونحوه. نعم شرف. نعم. الفقهاء قالوا إن المرور بها كالذهاب إليها، وأنه يسن لمن ذهب لزيارتها أو لمن مر بها أن يسلم، ولكن كما ترى الآن السيارة لا تعطي فرصة من حين أن تبدأ بالسلام وأنت مغادر، فهذا هو محل الإشكال. أما لو كان الإنسان يمشي مشيا عاديا يتمكن من إلقاء السلام وإتمام السلام على أهل المقابر لكان الأمر أهون، لكن كونه ما يكمل الجملة الأولى إلا وقد غادر الإنسان عندي فيه إشكال. إذا فهو كالماشي، إذا طويلة فهو كالماشي. وقول ايش؟ جمع بينهما بعض العلماء بان حديث انه حلة اهل النار يعني الحديث حديث شاذ، لانه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين وهو قوله التمس ولو خاتما من حديد. نعم يوسف.
من المحشي قال في تفسير
نعم.
قال أراد بها النور
يوم القيامة. لا هذا خطأ، الذي يراد به النور يوم القيامة التحجيب، أما الحلية فلا. شف جاء الشرح بني فروخ ها؟ نعم
وتشديد الراء ومن قال المعجمة قال صاحب العين فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونمى عدده فولد العجم الذين مقر في وسط البلاد. قال القاضي عياض أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم.
صار المراد من ما سوى العرب العجم، هؤلاء هم بنو فروخ. أما كونه ولد لإبراهيم فهذا ينظر فيه، وأما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء فلخوفه أن يظن أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليه. ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة. ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك. نعم.
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا
فيه أيضا الحديث قبل أن نتجاوزه يقول سمعت خليل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين الحديث؟ أنت لا مو خليل، خليل غير خليفة، ثم هو قد اتخذ أبا بكر خليفة إما بالإشارة أو بصرف العبارة.
أقول أن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخليل غير مفروض، أما اتخاذ غير النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فهو
أحسنت، يعني الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي مستحبة، والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة. نعم.
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني معن قال حدثنا مالك
حدثنا بالألف
قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
إذا صار الرواة في هذا في قوله فذلكم الرباط على ثلاث أوجه، منهم من حذفها ومنهم من كررها مرة ومن ذكرها مرة ومنهم من كررها مرتين. والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا. طيب هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يعفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا العرض للتسويق، الاستفهام هنا أو العرض للتسويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا أيضا للتسويق. ومعلوم أن كل واحد سيقول بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الخطاب على هذه الصفة من أجل الإصغاء والتنبيه، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فائدتان: محو الخطايا ورفع الدرجات يعني في الجنة. قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكان، إسباغ يعني إتمامه، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقولها المكاره يعني في الحال التي يكره الإنسان الماء، إما لشدة البرد وإلا لحرارة فيه هو، أو لكون الماء حارا أيضا من الشمس أو من غيرها، أو لأي سبب من الأسباب. يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك، هذا مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا. ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضئ به، بمعنى أن يكون عنده ماء بارد وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به، فيقول لا، أنا سوف أتوضأ بالبارد لأكون مسبغا للوضوء على المكاره. نقول هذا غلط، فإن الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا إنه نذر. فقال له عليه الصلاة والسلام استظل، أو كلمة نحوها. فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق عليه، بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعا. الثاني يقول كثرة الخطى إلى المساجد، هل معنى ذلك أن أتقصد أن أنزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياي؟ لا، لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد فإن كثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا، وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. ثم هل يستحب بناء على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يقل قاربوا بين الخطى، بل قال كثرة الخطاء، وهو كناية عن إيش؟ عن بعد المكان، كلما بعد المكان كثرة الخطى إلى المساجد. وعلى هذا فيكون ما قاله بعض العلماء من أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب. أما بالبدن فأن يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فأن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي ليقف بين يدي ربه، لأنه يحب الصلاة، جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها، كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر. وهذا دليل على إيمانه، لأن الصلاة إيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليضع إيمانكم قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. نعم. هذا يسأل يقول إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد والآخر قريب، هل يستحب أن يذهب إلى البعيد، أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ هذا عاد ينظر للمصلحة، يعني ربما يقال ذهابه مع القريب أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه، تصلي عليه الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم. آدم
الحسنة واحدة ثم الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي
لولا أن أشق على المؤمنين.
وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء.
هذه الأحاديث في السواك. والسواك يطلق على معنيين: المعنى الأول عود الأرابي، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل. والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد. وهكذا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة:
باب استحباب إطالة الغرة والتحديل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثني
هذا يقول هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر ويقال المجمر، مأخوذ من الجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبخور، فيكون دائما المجمرة معه يبخر بها المسجد، فلقب بذلك رحمه الله. قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسقى الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد. العضد هو المفصل ما بين الكتف والمرفق، وأشرع فيه يعني دخل فيه، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في العضد في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. أشرع فيه يعني دخل فيه، والساق هو المفصل ما بين الركبة والقدم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الصفة تدل على أن المرفقين داخلان في الغسل، وأن الكعبين داخلان في إيش؟ في الغسل. وبهذا يتبين أن إلى التي للغاية والتي مدلولها أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. ولهذا قال العلماء ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لكن في آية الوضوء انتهاء الغاية داخل، والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زعم بعض النحاة أن إلى بمعنى مع، فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق، واستدلوا بذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم، ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر، لأن الآية ضمن الأكل معنى الضم، فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها، وبينهما فرق، أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء. وعلى هذا فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك. وأما قوله أنتم الغر المحجون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة، أنها تكون يوم القيامة أو أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجبين. والغر بياض لوجه الفرس، والتحجين بياض في أرجله، وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان. فيأتي الناس يوم القيامة أعني هذه الأمة غرا محجلين. وهذا التحجيل ليس مجرد بياض، بل هو بياض في نور، فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فقد قال المحققون من العلماء إن هذا القيل من أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ لا يطيل لا غرته ولا تحجيله، امتثالا لقوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين، فقد حدد الله تعالى موضع الغسل. ثم قالوا أيضا إن إطالة الغرة لا يمكن، لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن الإطالة فيه. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة. وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية في قوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل، أي كونه يغسل حتى يصل إلى الكتفين، لم ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مدفوع بما ثبت بالسنة. نعم ايش مدرجة، هذا من باب الإدراج. نعم ايش هكذا بالنسبة لكونه يشرع في العودتين ويشرع في الساقين فقط. نعم، مثل ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية، فيه أشياء مواد كيماوية إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلا يشم يتجول مثلا في أسواق النساء يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء أو غير ذلك، لها أمثلة. نعم كيف؟ بارك الله فيك، هل غسل الفرج من الوضوء؟ ها؟ إذن لا 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 حاجة لذكر. إيه؟ كل ما حصل من الذنب، كل ما حصل من الذنب. أما الفرج فلا تتوهم أنه من الوضوء في شيء. الفرج غسل المحل من النجاسة. وإن كان بعض العوام يظن أن غسل الفرج من الوضوء، حتى أنه يستغرب لو قلت إذا استنجيت في أول النهار وجاء وقت الظهر وتوضأت وضوءا فقط بدون غسل الفرج، يستغرب كيف هذا. نعم.
وحدثنا أبو كريب، حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذول الناس عنه كما يذول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. حدثنا يحيى.
هذا أيضا فيه دليل على فضيلة هذه الأمة بكونها تأتي يوم القيامة غرا محجلين، وفيها الإشارة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ويروى به الناس أحوج ما يكونون به، أحوج ما يكونون إليه من الري، وطوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مدور، ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نهر في الجنة ولا ينضب ماؤه أبدا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وهذه كلها صفات تدعو الإنسان إلى الشرب منه. وأما آثاره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم هذا الحوض موجود الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منبري على حوضي. واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضي، هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه، أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة؟ وهذا أقرب. هذا الحوض ترده هذه الأمة فقط، فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب، فيذودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل تعرفون؟ قال: نعم، وذلك بما بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجرين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول: طائفة منكم. والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة، وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت، ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الطائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على ضده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردودة، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها، إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكون عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجرة ومن كانوا من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض؟ الصحيح أن له حوضا، أن لكل نبي حوضا، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم. أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن فكذلك العقل دل عليها، لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض يردونه كما وردوا شريعة أنبيائهم.
الحمد لله رب العالمين.
الورقة معك؟ لا بالله جزء ترى كتاب السقرة. نعم طيب عدنا يعني شبه الجزء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ وناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فليزادن رجال عن حوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أكثر جمله، وسبق الكلام على قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبينا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله وليس عن شك أو تردد. وقلنا إن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق، مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه، لكن معناه أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم. ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلح الحديبية وعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يرجع ولا يتم عمرته، قال: يا رسول الله، ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر جزم لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحاب. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر، لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعده من أمته أكثر بكثير ممن معه في ذلك الوقت. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه، بل هم إخوانه، لكن الصحبة أخص من الأخوة، إذ أن الإنسان يكون أخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم تره، وأما الصاحب فهو أخص. ولهذا قال: أنتم أصحابي، يعني مع الأخوة ولا شك، لأنهم مؤمنون به أكثر من إيماننا به عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه: كيف يعرف من لم يأتي بعد من أمته؟ فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجلة يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول. وفي قولهم: فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي من أمته؟ ثم قال: أرأيت، إن كان هذا اللفظ محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب واحدا فقال: أرأيت. وهذه القاعدة لا إشكال فيها، لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أو لا. أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم، كما في قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك؟ لا، لكنهم بنو إسرائيل في عهد موسى، لكن هؤلاء راضون بذلك، فما قاله أحد الأمة من القول الذي لا تنكره بقية الأمة فإنه يعزى لمن؟ يعزى للجميع، لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون به.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراوردي حاو حدثني إسحاق.
أحسن تقرأ الترجمة قبل أن تقول قال ما قرأ الترجمة.
سابق ترجمة
لا ما تكفي جديد. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. ها؟ ما كملنا؟
ما كملنا.
الله يلا يبارك فيكم. كملنا؟ ها؟ كيف؟ طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي.
سبق
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
باب تبرير الحلية.
ما هي موجودة عندي؟
ما هو مبوب عنده؟
لا الشرح مبوب.
الشرح مبوب. على كل حال الباب اللي عندي باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطا فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. هذا الحديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء متأولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ظانا أنه مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه، ولكن الصواب خلاف ذلك. الصواب أن الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى في الأيدي اغسلوا أيديكم إلى المرافق وفي الأرجل إلى الكعبين، فالحلية تبلغها هذا. وقول الحلية يعني الحلية على الرجال والنساء هناك في الجنة، وهي ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ، كما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولؤلؤ هذه فيها قراءتان: الجر ولؤلؤ والفتح ولؤلؤا، والمعنى واحد يحلون لؤلؤا. وفي سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة، وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع: ذهب وفضة ولؤلؤ. لكن هل هو يلبسها على التناوب أو يلبسها مجتمعة؟ الظاهر أنها مجتمعة، وأنه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الرجال قد حرم عليهم لبس الذهب، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده. وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة، وقال بعض أهل العلم له أن يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضة بدون قيد، لأنه لم يرد في الفضة نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال، لكن الأحوط الاقتصار على ما جاء به النص في مثل الخاتم ونحوه. نعم. شرف.
بارك الله فيكم. خرج إلى المقبرة.
نعم. الفقهاء قالوا ان المرور بها كالذهاب اليها، وانه يسن لمن ذهب لزيارتها او لمن مر بها ان يسلم ولكن كما ترى الآن السيارة لا تعطي فرصة من حين أن تبدأ بالسلام وأنت مغادر، فهذا هو محل الإشكال. أما لو كان الإنسان يمشي مشيا عاديا يتمكن من إلقاء السلام وإتمام السلام على أهل المقابر لكان الأمر أهون، لكن كونه ما يكمل الجملة الأولى إلا وقد غادر الإنسان عندي فيه إشكال. إذا فهو كالماشي، إذا طويلة فهو كالماشي. وقول ايش جمع بينهما بعض العلماء بان حديث انه حله اهل النار يعني الحديث حديث شاذ لانه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين وهو قوله التمس ولو خاتما من حديد. نعم يوسف
من المحشي قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم
نعم
قال اراد بها النور
يوم القيامه. لا هذا خطا، الذي يراد به النور يوم القيامه التحجيج، اما الحجه فلا. شف جاء الشرح بني فروخ ها نعم
وتشديد الواو ومن قال المعجمه قال صاحب العين فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونمى عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم.
صار المراد من ما سوى العرب العجم، هؤلاء هم بنو فروخ، أما كونه ولد لإبراهيم فهذا ينظر فيه، وأما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء فلخوفه أن يظن أن هذا هو الواجب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يفعل السنن ويخشى أن يظن أنها واجبة أنه لا ينبغي أن يحافظ عليها، ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة، ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك. نعم.
باب فضل
إسباغ
الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا
فيه أيضا الحديث قبل أن نتجاوزه يقول سمعت خليل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين الحديث؟ أنت لا مو خليل، خليل غير خليفة، ثم هو قد اتخذ أبا بكر خليفة إما بالإشارة أو بصرف العبارة. أحسنت، يعني الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي مستحبة، والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة. نعم.
باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني معن قال حدثنا مالك
حدثنا بالألف
قال حدثني إسحاق حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
إذا صار الرواة في هذا في قوله فذلكم الرباط على ثلاث أوجه: منهم من حذفها، ومنهم من كررها مرة، ومن ذكرها مرة، ومنهم من كررها مرتين. والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا. طيب، هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا العرض للتسويق، الاستفهام هنا أو العرض للتسويق، فقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا أيضا للتسويق. ومعلوم أن كل واحد سيقول: بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الخطاب على هذه الصفة من أجل الإصغاء والتنبيه. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فائدتان: محو الخطايا ورفع الدرجات يعني في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكان، إسباغ يعني إتمامه، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقولها على المكاره يعني في الحال التي يكره الإنسان الماء، إما لشدة البرد وإلا لحرارة فيه هو، أو لكون الماء حارا أيضا من الشمس أو من غيرها، أو لأي سبب من الأسباب. يسبغ الوضوء على كراهة في ذلك، هذا مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا. ولا يراد بهذا الحديث أن يتقصد الإنسان ما يكرهه من الماء المتوضئ به، بمعنى أن يكون عنده ماء بارد وهو قادر على أن يسخنه ويسبغ الوضوء به، فيقول: لا، أنا سوف أتوضأ بالبارد لأكون مصدعا للوضوء على المكاره. نقول: هذا غلط، فإن الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه نذر. فقال له عليه الصلاة والسلام: استظل، أو كلمة نحوها. فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق عليه، بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعا. الثاني يقول: كثرة الخطى إلى المساجد. هل معنى ذلك أن أتقصد أن أنزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياي؟ لا، لكن إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد فإن كثرة الخطى مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا، وهو دليل على صدق إيمان الإنسان. ثم هل يستحب بناء على ذلك أن يقارب خطاه من أجل أن تكثر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، لم يقل قاربوا بين الخطى، بل قال: كثرة الخطاء، وهو كناية عن إيش؟ عن بعد المكان. كلما بعد المكان كثرة الخطاء إلى المساجد. وعلى هذا فيقول ما قاله بعض العلماء من أنه يستحب أن يقارب بين الخطوات فيه نظر. والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة، والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب. أما بالبدن فأن يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى، وأما بالقلب فأن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي ليقف بين يدي ربه لأنه يحب الصلاة، جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها، كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر. وهذا دليل على إيمانه، لأن الصلاة إيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره. نعم. نعم. هذا يسأل يقول: إذا كان له طريقان إلى المسجد أحدهما بعيد والآخر قريب، هل يستحب أن يذهب إلى البعيد، أن يذهب من البعيد أو من القريب؟ هذا عاد ينظر للمصلحة، يعني ربما يقال ذهابه مع القريب أحسن حتى يصل إلى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه، تصلي عليه الملائكة، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم. آدم
الحسنى واحدة الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي
لولا أن أشق على المؤمنين
وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء.
هذه الأحاديث في السواك، والسواك يطلق على معنيين: المعنى الأول عود الأرانب، والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل. والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد. وهكذا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة